الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. تحدثنا عن قواعد أساسية وكلية في منهج أهل السنة والجماعة. القاعدة الأولى: القرآن والسنة مصدرا الأدلة العقلية والنقلية. والقاعدة الثانية: أهل السنة والجماعة يعظمون النصوص ولا يردونها. والثالثة: يتبعون منهج السلف الصالح في تفسير النصوص وتحت هذه مسائل. والرابعة: الترابط الكلي والموضوعي والمنهجي بين التوحيد كمسألة علمية وبين بقية المسائل. طيب، ندلف بعد ذلك إلى معالم المنهج في الإصلاح، معالم منهج أهل السنة والجماعة في الإصلاح والتغيير. طيب، المعلم الأول: البداءة بالعقيدة والاعتناء بهذه القضية. وهنا أود أن أنبه إلى مسألة. عندكم الورقة: العقيدة هي أساس الدين، وبها يصح العمل. ومن ألطف ما وقفت على أقوال أهل العلم في المسألة قول القرطبي في تفسير قول الله تعالى من سورة الروم: ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء. قال القرطبي: وفهم هذا المثل خير من 70 ديوان من دواوين الفقه. مجرد فقه هذا المثل قال: خير لك من 70 كتاب من كتب الفقه. قال: ولأن الفقه العمل، وهذا المثل يصح به الاعتقاد ولا عمل بغير اعتقاد، ولأن المثل يصحح الباطنة، ولأن الفقه يصلح الظاهرة، ولا ظاهر مقبول عند الله إلا بفعل الباطل. فبالتالي العقيدة قضية أساسية. طيب، هنا ناقشت مسائل أساسية في الإصلاح. هل الدعوة إلى التوحيد مرحلة؟ الناس وحدة. نشوف موضوع ثاني: هل الدعوة إلى التوحيد مرحلة؟ للإجابة على هذا السؤال نقول: لو قلنا أن الدعوة إلى التوحيد مرحلة، باعتبار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما بدأ به الدعوة إلى التوحيد، لكنه آخر ما نطق قبل أن يموت: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. فالتوحيد لا يمكن أن يكون مرحلة أبدا، التوحيد ملازم للدعوة في كل مراحلها. هل المرحلة المدنية والدولة في المدينة تركت التوحيد؟ إنما هي جاهدت لأجل التوحيد. قال تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. وبالتالي من زعم أو ظن أن الدعوة إلى التوحيد مرحلة لم يفهم منهج أهل السنة والجماعة، ولم يفهم منهج السلف الصالح. هذه النقطة الأولى في هذه المسألة. النقطة الثانية: هل الدعوة إلى التوحيد تفرق المسلمين؟ وطبعا أنا أناقش بعض المفاهيم الموجودة تجاه التوحيد. بعض الناس يلوم أهل السنة على أنهم يركزون على التوحيد ويقول أنتم تغفلون بقية الجوانب والقضايا، وليس الأمر كذلك. التوحيد حاكم على كل القضايا، وينبغي أن تفهم كل القضايا تحت هداه ووفق هداه. والدليل على ذلك مثلا السياسة العالمية، السياسة العالمية الآن أكثر حدث شغل نفس السياسة العالمية شنو؟ صدام حسين، صح؟ أي زول بيجيبوا سياسي بيتكلم ماذا يقولون؟ بيتكلموا ويحللوا والقانون الدولي والأعراف وشنو ما عارف وصدام حسين وينظم نظم شديد. خبراء في الإعلام في السياسة، وزراء سابقون كويس أو وزراء سابقين، وعلماء في السياسة، أساس الجامعات، كلهم يتكلم، لم يتكلم أحد وفق أساس التوحيد. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. أي قضية أساسها التوحيد، ونحن نفهم الوقائع والأحداث والنوازل والمستجدات وفق هدي التوحيد. طيب، هل الدعوة إلى التوحيد تفرق المسلمين؟ هنا أود أن أقول شيء إخواننا في قضية أساسية لا بد من أن ننبه لها، وهي أن كثير من الناس، ودي في النقاط بعدها، يترك الدعوة إلى التوحيد لأجل التجميع. عشان كده أديكم قاعدة، اسمعوا كلامنا مني كويس، اعتبروه برا الدورة دي، اعتبروه برا الدولة، برا الدورة، بس كده هامش كده يعني برا كده. ده أقول لكم كلام، أطلع برا الدورة يا إخوانا، خلاص خلاص طلعتوا، أنا بقول لكم كلام ده. أي زول ببارز سياسة ما بيدعو للتوحيد نهائي، أي زول ببارز سياسة والأحزاب ما بيدعو للتوحيد، لأن أنت داير صوت كان دعيت للتوحيد والله يتفتشوا الليل يوم وليلة، يوم وضحى ويجروا. الصيات تقول لهم أي صوتوا وانتخابات كده، داير تدعو للتوحيد؟ خل ما تكون معك زول، أكلم بجد. لذلك هو كان كيف الدائرة السياسة ودليلة بكون غرضه، ما هو غرض السياسيين؟ التجميع. لذلك كان محمد البشير الإبراهيمي نائب الشيخ بن باديس في جمعية العلماء الجزائريين كان يقول الأحزاب كالميزاب زي السادية، تجمع الماء كدرة وتفرقه هدرة، بتلم الموية معكرة وبيشتت الموية. الأحزاب يحنسك، يركبك العربية تمشي صندوق، بعد ما صوت له تاني تكوس ما تلقاه، ترجع كداد، بيشوف له زول تاني يجي يصوت. يا أخوانا دبر الدورة يعني ما معانا، دبر كده على الهامش كده. دايما فهموا الصوت ده، بعد ما يشيل صوت ده يجمع الناس، يجمع الماء شنو؟ كدرا ويفرقه هدرا. تلقى الناس معاهم ناس يا اخي يطلعوا في المظاهرات كوركو لا ولاء لغير الله، رافع عنده كده والحجاب قدر للوبر والله كده. يا اخوانا ده برا الدوره، معلش يعني سامحوني، ده كله برا الدوره. لا ولاء لغير الله ولا تبديل لشرع الله، يبدو كده بالله الحجاب صبيطه موس، كان صلى يلقاها تقع في الوسط. لا ولاء لغير الله، التجميد لا ولاء لغير الله قال. والله كلمك ما يعتنوا الاحزاب، لا تعتني بتربيه افرادها ولا بتعليمهم العقيده فضلا على ان يربوا او ان يعلموا غيره. وبالتالي الدعوه الى التوحيد لا تفرق الناس بل تجمعهم. لأن الناس لن يجمعوا إلا على عقيدة واحدة، فإذا تفرقت عقائدهم تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. طيب، هنا عندنا أدلة مذكورة عندكم في الورقة، لكن سوف أركز. ما إخواننا ما بجيب كل الأدلة ذكرتها، مثلا في أدلة بتكون واضحة، مثلا هذان خصمان اختصموا في ربهم، أصلا قامت الخصومة في الدين في التوحيد، قامت الخصومة في الدين في التوحيد أصلا. أكلمك، هذان خصمان اختصموا في ربهم وإلى ثمود أخاهم صالحا أن يعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون، انتهى الكلام. حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه الذي رواه الترمذي في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين قال أبو واقد كنا قريب عهد بإسلام فمررنا على المشركين وعندهم شجرة ينوطون بها أسلحتهم يتبركون بها، قلنا له اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. الركة شنو؟ أنا بتوقع نقول أخواننا نحن الآن في جهاد والكفار دول قدامنا وما لنا نفرق الصف بتاعنا، ولو اتكلم في الموضوع ده النازل بفروا، نحن بالراحة بالراحة بعد ما ننتهي من القتال بتاع النازل نرجع المدينة نعقد مؤتمر في التوحيد ونوري الناس طبيعة التوحيد. أنا بتخيل كده. قال عليه الصلاة والسلام كان رده عنيفا، لأنه كان لا يقبل في التوحيد أبدا، رد عنيفا. شوف المؤكدات، الله أكبر، إنها السنن، لقد قلتم كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. هذا الرد القوي متى كان؟ وهم على شنو؟ على قتال. يقول لك يا أخي ما تفرق الناس، الآن العدو جاي كبير والكفار جايين وشنو العلمانيين كلام زي ده قال، لكن ما الذي أتى بالكفار وما الذي أتى بالعلمانية؟ أليست الأفكار المنحرفة المنسوبة إلى الدين؟ وبالتالي يقولون في مناهج الإصلاح التي تتوارى وتبتعد وتنزوي وتهون من قضية التوحيد للأسف الشديد، يقولون لك لا تفرق الناس، ما لو دعيت التوحيد يفرق الناس. هذا فهمهم، وهذا فهم خاطئ ويخالف القرآن والسنة. طيب، إذا هذا المعلم الأول من معالم الإصلاح عند أهل سنة الجماعة. المعلم الثاني تقرير توحيد العبادة. قلت لأن شرك العبادة أصل الداء وأصل البلاء في الأمة، وأود أن أقول لكم ليس أمتنا فقط، منذ عهد نوح انحرف من انحرف عن التوحيد بسبب تقديس الصالحين. يا أخوان هل في تقديس الصالحين؟ في ولا ما في؟ في السودان بس؟ في العالم الإسلامي قاطبة إلا عندما رحم الله. كويس، عبادة القبور والتبرك بها. بعض الناس في واحد بيناقشني يقول لي يا اخي العالم يتطور، انتوا لسه تصنعوا عن القبر؟ قلت له يا اخي احنا بنعمل القبر، العالم يتطور والناس لسه بيعملوا في القبر، فكان خلونا يريحونا ينظروا في الناس اللي ينكروا. على كلام الفهم المقلوب ده يقول لك الناس في الألفية الثالثة يتكلم عن الجبال، الناس في الألفية الثالثة وفي ناس تحدي ومن اللي بيعملوا جبال، الغلطان منه؟ الأنكر عليه ولا العمل؟ يا أخوانا الغلطان منه؟ المتخلف منه؟ يا أخوانا للأسف الشديد القبورية، وبمناسبة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة حتى تضطرب آليات نساء دوس على ذي الخلصة، يعني التوحيد قضيته والصراع حول التوحيد سوف يستمر ولن ينقطع، لأنه قبيلة دوس وهي قبيلة يمانية كانت تعبد صنما يسمى بذي الخرفة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال في آخر الزمان سوف يعبد الصنم من جديد، بل سوف تعبد اللات والعزة. وبالتالي يا أخي دعك من اللات والعزة، الآن في آلاف اللات وملايين العزة في العالم الإسلامي منتشر يعني. فبالتالي يا أخوانا والله أنا أستغرب لمن يرى هذه المظاهر الشركية الزول الضال ده خليه وينتسب إلى أهل السنة والجماعة ولا يغار على ذلك. يقول لك أنا أهل السنة ويجوب الشرك، لا يستطيع أن يقول للناس هذا شرك في العبادة. وبالتالي تميز أهل السنة والجماعة بأنهم يقرؤون توحيد العبادة كما فعلت الرسل. أولا ابتداء كما فعلت الرسل، هل اختلفت الرسل مع أقوامهم في توحيد الربوبية؟ إلا بعض الرسل، لكن الأصل في البشرية الخلل في توحيد شنو؟ في توحيد العبادة. وبالتالي أفردت لهذه المسألة وقلت كلمة مكتوبة عندكم بالخط العريض: من لم يقرر توحيد العبادة للناس خان الملة وخدع الأمة. خان الملة لأنه ترك ما بدأت به الرسل. وهنا أود أن أقرر أصل مهم جدا ما مكتوب عندكم، يمكن أن يكتب تعد كده إذا في فرقة ممكن تكتب عليه. وأصله أسمع كلمة كويس، فهم التوحيد أن تكفر ابتداء بجميع الآلهة التي تعبد من دون الله. فمن لم يكفر بها وأقر بتوحيد الله لم يكن موحدا، لقوله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. ابتداء ينبغي أن تكفر بالطاغوت. يا إخواننا كفر بالطاغوت ده من الناحية النظرية مستقر، طيب من الناحية العملية كيف؟ كل من عبد من دون الله تنبه الناس على أنه لا ينبغي أن يعبد من دون الله، هذا كفر بالطاغوت. وهذا معنى لا إله، هذا كفر بشنو؟ بالطاغوت. إلا الله إيمان بمن؟ بالله سبحانه وتعالى. فبعض الناس يفهم التوحيد أن يدل الناس على أن يستعينوا بالله، يقولون يستعينوا بالله صحيح؟ لو ما قلت للناس ما تستعينوا بالبشر وتستعينوا بفلان وبفلان إذا كانوا فتنة للناس كان هذا خلل في التوحيد. ولذلك من أعظم صفات الموحد كما قرر ذلك شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب قال: والموحد يغار على التوحيد. من صفات الموحد انه بغير على التوحيد. الزوج كان سافر كيف وما تغير وما انكر وما تكلم، كان هنالك خلل واشكال كبير، يعني اشكال كبير فيه. طيب ثالثا اتباع منهج الانبياء في الاصلاح والتغيير الذي يقوم، نرجع الى القاعده التي قبلها على الاعتناء بالتوحيد والعقيدة: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله وشنو؟ واجتنبوا الطاغوت. الآيات عندكم موجودة. كما أن من منهج الأنبياء عدم تعدل النتائج، وفي منهج الأنبياء التعقل وعدم التهور كما هو واضح عندكم، وهذا سوف يأتي في التفصيل. رابعا من معالي منهج أهل السنة والجماعة التزام طريق السلف، هذا واضح بيناه لماذا التزموا طريق السلف. القاعدة الخامسة وهي الأساس: تقييد العاطفة. تقييد العاطفة، ماذا نعني بتقييد العاطفة؟ طيب أسمع كويس، تقييد العاطفة. العاطفة الآن هي أزمة كثير من الشباب. أخوانا دي مشكلة، أين الأزمة؟ لاحظ معي كويس، في فساد ولا ما في فساد؟ في فساد وكبير. الثبات عاطفته لا تسمح له بالسكوت، فينفعل تجاه هذه القضايا فيكون رد فعل أكبر من الفساد نفسه، وربما يؤدي إلى نتائج سالبة وعواقب غير محمودة. ولذلك أهل السنة والجماعة يقيدون شنو؟ يقيدون العاطفة. من العاطفيين، لو تحدثت عن أن العاطفة الآن منتشرة بين الشباب أوريكم في الإصلاح، أوريكم كيف. أولا الزهد في العلم الشرعي والاعتماد على القضايا الحركية فقط. ماذا أعني بهذا؟ أفصل شوية هنا مفصلة، أفصل لكم شوية. لما كتبت الكلام ده كويس بالنسبة ده كلام ما ملا نلوزل وما لقيته في كتاب. شفت براي عينت كده شفت براي. دائما تجد أشرطة الشباب هي الأشرطة الحماسية، الخطب والمحاضرات والوعظ. أما أشرطة الشيخ بن باز والشيخ العثيمين والشيخ الألباني ثقيلة على الناس، ما قاعد يسمعوها، نادر تلقى له دول عنده أشرطة وغير متداولة، مع أن العلم الذي فيها والنفع الذي فيها بالنسبة للشباب في إصلاح المفاهيم والأفكار أكبر بكثير من الأشرطة الوعظية والخطب الحماسية. لكن الشباب يحبون هذه الخطب وهذه الحماسة ويميلون إليها، وبالتالي حتى الزول لأنه لو فتح الشريط بتاع الشيخ بن باز بعد شوي بيكفله، حتى لو قال ما أسمع بعد شوي بيكفله، إلا أن يكون قد وطن نفسه على شنو؟ على العلم. لماذا؟ لأن لغة المشايخ لغة علمية، ولا يتكلمون إلا في قضايا تخص العلم. الناس طبعا إخواننا، هذا لا يعني أننا ننكر العاطفة. العاطفة كيف ينصر الدين؟ أينصر الدين بغير عاطفة؟ العاطفة مهمة. ما الذي يعرف من الدورة؟ أليس العاطفة وحب وحب العلم والخير؟ العاطفة مهمة، لكن أنا ما قلت بإلغاء العاطفة، قلت بشنو؟ بشنو؟ تقييد. ما 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 ماذا يعني تقييد؟ أن تعطي العاطفة مساحة، لكن ألا تجعل للعاطفة مساحة أكبر مما تستحق. ده واحد. اثنين، الطعن في العلماء، الطعن في العلماء وتزهيد الشباب فيهم. وأسوأ الكلمات علماء السلطان. والله يا أخوان الناس اللي بيقولوا علماء السلطان دي، الواحد كان جابوه بالجمعة السلطان ما يعمل الحبة دي، وقال لك الإيد في الموية ماذا شنو؟ ماذا الإيد في النار؟ في واحد يقول إنه ده علماء السلطان يوافقون الحاكم، يا خذ لك أرجلك منه، يقول لك ما ينصحوا، ينصحوا ينصحوين لك ينصحوين يمشون يا أخي وياتوا بيناديهم، لما يناديهم بيقولوا كده وكده وكده وكده. لذلك أورد الإمام أحمد في المسند حديث رقم 547، ما أظن موجود عندكم هنا، ما أظن موجود عندكم، لا أكتبه. أورد الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسنده حديث رقم 547 أن الناس قالوا لأسامة بن زيد رضي الله عنه: ألا تكلم عثمان؟ على حسب اجتهاده شافوا إنه في أشياء هم ما فهمنا، فقال لأسامة: يا تكلم عثمان، قل له كده صح وكده وريه يعني، ألا تكلم عثمان؟ قال: أنتم تريدونني أن أكلمه حتى تسمعوا، ألا إني أكلمه، أكلمه كلاما لا أفتتح به بابا أكون أول من افتتحه. قال له أنا بكلمه، لكن أنت ما ينفع معاكم إلا أكلمه كلام يفكر أنتم، كلموا خلاص انتهى. عشان كده أنا ما أقبل إنه يقال عن العلماء أنه ما بيتكلموا معنا، يقول لك بخلوه زي ما هم داري يعملوا. أقول لك منه
لا بيكلموه لا اكيد بيكلموه والله يمكن يكون بيكلموه كلام احرق لما بتجاس المناظر له لكن الحكام بيقبلوا ليه لانه قالوا شنو قالوا برا لذلك قال الشيخ العلامه عبد العزيز بن باز في مجموع فتاوى ومقالات متنوعه لسماحه الشيخ بن باز تقريبا الذاكره كما خانتني المجلد الثامن صفحة 379 يقول رحمه الله من أراد أن ينصح الحاكم فليتصل به أو يكلم من يصله وإلا فقد برئ ذمته وأن لا يكلم العامة بذلك فإن هذا باب فتنة فإن هذا باب فتنة مع بيان الشيخ لمسألة مهمة هنا في الإنكار على الحكام وهي مسألة دقيقة جدا قال الشيخ فلو أن الحاكم أباح محرما جاز للناس أن يتكلموا بل يجب عليهم أن يتكلموا عن المحرم دون أن يشيروا إلى فاعله أيضا هذا في نفس المجلد هو مجلد 8 صفحة 379 فبالتالي إخواننا الكلام بتاع تجهيز العلماء مشكلة فيقول لك علماء سلطان ودي المسألة الثانية في الطعن علماء حيض وشنو ونفاس والحيض والنفاس أو الحيض والنفاس أيضا بالنسبة تنطق بالضم ولعل الضم أبلغ لكن الناس اعتادوا على فتح النون أن أشنو أو على كسرها أو النفاس يقول لك علماء الحيض والنفاس يا إخواننا النفاس زي ما ربنا قال في القرآن والحيض ما قال يسألونك عن المحيض الكلام ده وين في القرآن يقول لك دي العلماء الحيض والنفاس ما بيعرفوا في السياسة السياسة شنو السياسة عند الناس تهيج وضجيج دي السياسة والله هؤلاء ما فهموا السياسة أين نتائجهم في الأمثلة أين نتائجهم من سنة كم لحد يوم ذلك بكوركو حصل شنو بل حصل التراجع إلى الوراء وبالتالي أقول قال الإمام أحمد أورد ذلك ابن رجب في طبقات الحنابلة قال الإمام أحمد لقد مكثت في كتاب الحيض 9 سنين حتى فهمته الإمام أحمد فهم الحيض في 9 سنوات قال علماء حيض ونفاس حاجة ما كعب النصر لأن الحيض من أكثر أبواب الفقه تعقيدا وصعوبة هو الحيض أنت قالوا هي حتى في واحد من العلمانيين قال علماء حيض ونفاس قلت له أنت نساكم لا بحيضه ولا بينفس قال لي بينفسوا بحيضه بيصلوا كيف قلت له قلت له خلاص خليه يسألون نحن بنجاوبه قال علماء حيض ونفاس شو يعني علماء حيض ونفاس فبالتالي أقول يجهدون في العلماء ومن ذلك الاستغراق في التحليلات السياسية والقضايا العقلية والخطابة الحماسية فقط وإهمال مع إهمال تدريس المتون العلمية في كتاب التوحيد وكتب السنة ده أيضا من العاطفة والله يا أخواننا دي كده يا أخواننا كده الكلام ده أنا قلت لك ما جيته في الكتاب ولا من لا نزل ولا سمعت الجد براك أشيت فيه ولا ما فيه في ولا ما فيه المسألة بتاعت إنه التحليلات السياسية بل من الناس من يصعد المنابر يجري الجرائد قالوا كده وقالوا كده وجري الجرائد الناس اتكيفوا يقول لك والله ليه الخطبة خطبة كاربة والله سلخ وسلخ والله خطبة مسخن وسلخ يا إخواننا أنت لما تسمع العالم بيخطب بيختلف شديد جدا في تناوله للقضايا في تناوله للمسائل دي النقطة الأولى في تقييد عقلي في نقطة غير مذكورة هنا ما مذكورة أنا أود أنه تكتب كتابة دي تكتبوها كتابة المظاهرات كمنهج من مناهج الإصلاح والمسيرات والإضراب وحرق الأعلام وتوزيع المنشورات. أقرر هنا إخوانا أدعو لكم حاجة، الكلام بقول ده دين، هذا دين ندين الله به. أنا ما قلت لنا الكلام ده، الناس لو متابعين الكلام ده قلته قبل سنين 5-6 سنوات، ودائما أقوله المظاهرات لا تعيد مجدا ولا تبني أمة. وأنا أرى أن المظاهرات تنفع الكفار وتنفع الحكام أكثر من أنها تضرهم، لأن الناس بعد ما يخرجوا في المظاهرات والمسيرة ويكركوا سوف يرجعون إلى بيوتهم وكأنهم أتوا واجبا من الواجبات الشرعية الكبيرة، وباعتبارهم أدوا حقهم في القضية الفلسطينية. بعد ذلك شنو نقول؟ ما طلعنا في المظاهرات ثاني في شنو؟ وحرجنا على الأمريكا وعلى الدنمارك وخطينا تحت الواطة ودسناه وكورتنا وهتفنا، يعني شنو؟ اسمع هذه الكلمة من العلامة الشيخ بن باز، أريدها بنصها، معلش أنا جبين يعني خلطة. النقل الأول اللي نقلته عن الشيخ بن باز شنو كان هو؟ ها؟ لا في شنو كان الموضوع؟ كان شنو؟ نصيحة الحاكم، صح؟ نصيحة الحاكم. هذا مرجعه، معلش صح في المسألة، مرجعه وجوب طاعة الحاكم صفحة 42، وجوب طاعة الحاكم صفحة 42. وأثر أسامة كنا وين هو؟ في مسند الإمام أحمد حديث رقم 547. ثم تكلم الشيخ بن باز في المجلد السابع صفحة 121 عن الخروج عن الحكام، كلامه عجبني شديد، مختلف بالمناسبة. قال الخروج معناه كده، يعني ده ما بينصه، معناه من أراد أن يخرج على الحاكم عليه أن يقيم الحجة والبرهان على أن الحاكم قد كفر كفرا بواحا له فيه من الله برهان، وبعد هذا عليه أن تكون عنده من القدرة على إزالة الظلم والحاكم وإقامة دولة صالحة، فإن لم يكن له من القدرة على ذلك مع وجود الكفر البواح لا يخرج. قال رحمه الله لأن هذا يوجب الفتنة والقتل بغير حق. هذا كلام لطيف لطيف جدا رحمه الله، بيقول إنه شنو؟ إذا عندهم كفر بواح لا يزيل الحاكم حتى يعلموا أنهم هم الذين سوف شنو؟ سوف يزيلونه ويقيمون دولة صالحة، فإن لم يعلموا هذا فلا يخرج. لما اتكلم عن المظاهرات قال صحيح في المسألة دي، اللي هو المجلد الثاني صفحة 379 من مجموع المجلد السابع صفحة 21 من مجموع فتاوى ومقالات متنوعة، صح؟ من نفس المجموع المجلد الثاني صفحة 379 يقول الشيخ رحمه الله، وهذا بنصه، هقول لكم بنصه، يكتب: أوصي العلماء والدعاة وأنصار الحق، أوصي الدعاة والعلماء والدعاة وأنصار شنو؟ أن يتجنبوا المسيرات والمظاهرات التي تضر الدعوة ولا تنفعها وتسبب الفرقة بين المسلمين والفتنة بين الحكام والمحكومين. إخواننا قول لو طلعت وحرفت الأعلام هيحصل شنو إخواننا؟ ها؟ لو لميت الأعلام بتاعت أمريكا في الدنيا كلها وحرفتها هيحصل شنو؟ أنت أقنعت نفسك أنك أنت حرفت العالم الأمريكي وطلعت المظاهرات وعملتها، هيحصل شنو تاني؟ ثم ما جاء بعد؟ قضية الأمة الأساسية في غياب التوحيد والاعتقاد والعلم الصحيح. وبالتالي هذا في المظاهرات. طيب المعلم الكم؟ السادس مش كده؟ السادس. طيب خلاص انتهينا منه. تقييد العاطفة. أهل السنة والجماعة لا يصلحون وفق شنو؟ وفق العاطفة. مرتبط بالعاطفة المعلم السادس عدم تعدل النتائج والصبر على الدعوة والعلم. مكتوب شنو يا اخواننا؟ وهذا فيصل في المنهج بين أهل السنة وبين من خالفهم. وهنا أمور، وهنا شنو أمور؟ طيب سوف أمهد لها بتمهيد ما مكتوب. كثير من الدعوات الإصلاحية يستفزها أعداء الإسلام ويجرجرونها إلى ساحات هي غير جاهزة لهذه الساحات، من أجل أن وبذلك يختار أعداء الإسلام المعركة والزمن لها. وبالتالي كثير من الدعوات تقع في التهور في الإصلاح. أهل السنة والجماعة لا يتهورون. بعض الناس يعتبر كان بشوف التواصل بكيف يعتبر عدم التهور تخذيلا وتصديقا وعمالة وإلى غير ذلك من الألقاب القبيحة. إخواننا هذا تعقل، هذا منهج أهل السنة والجماعة قاطبة. طيب فقمت ناقشت مسائل في التعدل، التعدل هو كثير، قمت ناقشت مسائل حساسة. التفجيرات نوقشت في ورقة الجهاد، هذه إضافة إلى ما ذكر. التفجيرات في بلاد المسلمين لقتل الكفار الذين هم فيها، ده الحناقش، وحناقش التفجيرات في بلاد الكفار. طيب التفجيرات في بلاد المسلمين قلنا وإن كان المستهدف كافرا فإن هذا ممنوع، وذكرت لهذا المنع ثلاثة أوجه بالعلم. الوجه الأول الاعتداء على حرمة بلاد المسلمين، على حرمة بلاد المسلمين، وهذا معروف أن لبلاد المسلمين شنو حرمة ولا ما عندها حرمة؟ في حرمة ولا ما في حرمة؟ حرمة، في حرمة لبلاد المسلمين حرمة. ثانيا قتل الأنفس المعصومة، وإن من أسوأ الخلق اعتقاد بعض الناس أن كل كافر يقتل، وهذا غير صحيح. الكفار قسمهم العلماء إلى ستة أقسام، قسم واحد هو الذي يقتل المحارب، أما الذمي والمعاهد والمستأمن والطفل وجنسه الأطفال والرضع والمرأة وجنسها كالشيخ الكبير، دول خمسة لا يقتلون. ثم هنا نبين مسألة في غاية الأهمية لعلها أحاديث مرت عليكم وسوف تقرؤون أحاديث واضحة وبينة في هذه المسألة. ثالثا إفساد الأموال، إفساد الأرض وإتلاف الأموال، وإن من مقاصد الشريعة الأساسية وكلياتها أن نحاسب على الأموال والممتلكات. طيب السؤال، الأصل هو إتلافها أم عدم إتلافها؟ لو قلنا، وهذا نقاش أصولي، لو قلنا أنها لا تجوز استمساكا بالأصل لكفى، وإن المخالف الذي يجوزها عليه أن يأتي بدليل واضح يكون أقوى من الأصل، لأن الناقل عن الأصل عند الأصوليين لا ينقل عن الأصل حتى يكون في دلالته أقوى من الأصل. الناقل عن الأصل لا ينقل عن الأصل حتى يكون في شنو؟ في دلالته شنو؟ أقوى الأصل عدم إتلاف الأموال وإفساد شنو؟ وإفساد الأرض والممتلكات. رابعا إدخال البلاد في سلسلة من الفتن ودوامة من الصراعات. وأنا أود أن أؤسس مسألة إخواننا شوفوا أنه لهم قاعدة المحاضرات الغرض منها ليس الإساءة إلى أحد، الغرض منها بيان منهج الحق بالنسبة للشباب، وهذا الكلام أرجو أن يستمع إليه من جميع الناس بإنصاف وتجرد. الدعوة لا تزدهر إلا في ظل المجتمعات الآمنة، والعلم لا ينتشر إلا في ظل المجتمعات المستقرة وإن كانت ساخرة. الدعوة ماشية في أمريكا ليه؟ الإسلام ماشي في أمريكا ولا ماشي؟ ماشي ولا ماشي؟ قبل أسبوعين جسيس أمريكي أحرق نفسه احتجاجا على انتشار الإسلام في أمريكا، إن شاء الله إلى جهنم هنا وهنا. الدعوة تزدهر يا أخي، قد فجر ماتوا المستشفى الإزعاج شغال الأمن منتشر الشرطة في أي مكان لا تدعوين. أسألني أنا مشيت دارفور في أيام الأزمة، نحن مشينا نعمل دعوة، قال ليك الدعوة حدها العصر، بعد العصر ما في دعوة. أوريك ليه؟ لأنه في حظر تجول. نحن كنا بيقول نحن جايين دعوة إن شاء الله موت نمشي الجاي أنا الجايزة أنا ما بيجي المغرب ولا العشاء عسى دعون وين عسى. الدعوة لا تزدهر، أحيانا هذه ينبغي أن تكون يكون متفق عليها، الدعوة لا تزدهر إلا في ظل المجتمعات شنو؟ الآمنة. وبالتالي أقرر هذه المسألة. طيب ده كل جبت له قلت تسأل كم جبت وين، ليس هذا نصه، إنما هو استخلاص مني بفتوى هيئة كبار العلماء. الفتوى كانت صادرة يوم 2/4/1419 في الدورة المنعقدة الدورة 49، وقد حضر هذه الدورة الشيخ عبد العزيز بن باز وكان رئيسها، والشيخ العثيمين والشيخ السبيل وبكر بن عبد الله زيد ومجموعة من هيئة كبار العلماء وقعوا على هذه الفتوى. فحواها أن التفجيرات في بلاد المسلمين التي تستهدف الكافرين لا تجوز تقريبا لهذه الأسباب التي ذكرتها. النصوص طلع في الخير الموضوع ده فوق النصوص كده أقرأ الحديث أخوانا بس بيتهم كده. من خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي لذي عهد عهده فليس مني ولست منه. والحديث بالرغم من أنه ناس ممكن لأول مرة يسمعوه لكنه في صحيح مسلم، ما بعيد في صحيح مسلم. والحديث الثاني قوله صلى الله عليه وسلم من ضيق منزلا في الجهاد أو قطع طريقا أو آذى مؤمنا فلا جهاد له، رواه أبو داود في السنن وصححه الألباني في صحيح جامع الصغير من رواية معاذ بن أنس رضي الله عنه. أنا أظن ثاني الحديث أظن نجنو واضح. طيب النوع الثاني من التفجيرات اللي أتكلم عنها باستعجال النتائج، التفجيرات في بلاد الكفار. زول يقوم من هنا يمشي بلاد الكفار يعمل تفجيرات، يجوز ولا لا يجوز؟ طبعا يا اخواننا الناس بتحاسب الكلام ده عن الموضوع ده، مع انه هي مسألة علمية بتحاسب الكلام ده لان فيه اتهام بانك تدافع عن من؟ عن الكفار. ما حصل في واحد عمل تفجيرات في باريس ولا في لندن ولا في نيويورك ولا في واشنطن ولا في كاليفورنيا الناس يحبوه شديد، لانه اشفى شنو؟ اشفى غيظه دفعا. اما من الناحيه العلميه ووفق التقعيد والتاصيل العلمي هذا الكلام لا يثبت كما سوف تعرفون الان. واحد مشى بهذا الكفار على تفجيرات كتر مجموعه من الناس، بالتالي هو اصلا جهاد هذا لم يزيل الكفر حتى ولم يثخنه إثخانا بالمعنى القوي الذي يقعده بالكلية، لا. طيب هذا عليه إشكالات. الإشكال الأول قتل من نهى الشارع عن قتلهم من الكفار. قتل من نهى الشارع عن قتلهم. وهنا جبت حديث في سنن أبي داود حديث رقم 2614. الحديث يقول شنو؟ في غزوة موتة لما أرسل صلى الله عليه وسلم جيشه أوصاهم قال انطلقوا بسم الله و وشنو؟ وعلى ملة رسول الله لا تقتلوا شنو؟ شيخا ثانيا و وشنو؟ ولا تقتلوا امرأة ولا طفلا صغيرا ولا رضيعا صح؟ ولا تهدموا بناء ولا تقطعوا شجرا ولا تحرقوا نخلا وأحسنوا. دي ماشيين لكفار غزوة بإمام ودائما أدي قاعدة جهاد الطلب لا بد فيه من إمام. وهذا حديث البخاري الإمام جنة يتقى به يتقى من ورائه يقاتل من ورائه ويتقى شنو ويتقى به ده جهاد طلب جهاد الدفع. هذا يحتاج إلى إمام. قل ده في بيتك خلي كافر مسلم جاء في بيتك لعرضك ومالك قال يا رسول الله إن قتلته قال هو في النار قال وإن قتلني قال في الجنة. هذا جهاد الدفع. هذا إشكال كأنه جهاد طلب. جهاد الطلب بإمام. إذا عينه إمام ينبغي أن يتجنب قتل من؟ قتل من؟ قتل هؤلاء. قتل من نهى الشارع عن شنو؟ عن قتلهم. الأمر الثاني الغدر والخداع بمن أدخلوهم. نعم ها؟ الأذان تفضل الشيء ده ذاته.
Allah.
شيخ هذا الشيخ.
قلنا
التفجيرات في بلاد الكفار لا تجوز أولا لأن فيها قتل من نهى الشارع عن قتلهم من الكفار حال الغزو والجهاد، لأن جيش موتى كان غازيا. طيب ثانيا الغدر والخداع بمن أدخلوا هؤلاء إلى بلادهم، لا شك أنهم دخلوا بتأشيرة ودخلوا بعقد أمان. هل هذا الكلام فقها معتبر؟ سوف تسمع هذا الكلام. يقول الشافعي رحمه الله: لو أن الكفار أدخلوا مسلما إلى بلادهم بعقد أمان ما جاز له أن يحدث في بلادهم غدرا، بل قال: وإن أخذوا ماله وإن اعتدوا عليه لا يجوز، لأنهم أدخلوه بشنو؟ أدخلوه بعقد شنو؟ عقد أمان. وما هو عقد الأمان الآن؟ ها؟ التأشيرة. أفيدك أعطيك زيادة، المسألة فيها نقول كثيرة. نفس هذا الكلام قاله شيخ، والله أنا مستغرب، ما كنت دائم، ما كنت أظن أن ابن تيمية لما تعرض على الكلام في الصارم المسلول صفحة 294 قال: لو أن مسلما دخل إلى بلاد الكفار بعقد أمان ما جاز له أن يحدث في بلادهم تخريبا. بل أفاد نفس المعنى ابن جزي في القوانين الفقهية، قال ابن جزي، شوف كان ذكي خطير، قال ابن جزي: ولا يعتبر هذا من قبيل الحرب خدعة. حاجة غريبة جدا، مش على كده، على كده ما حاجة غريبة، شيء غريب. قال: ولا يعتبر هذا من باب الحرب خدعة أو خدعة، ذلك لأن الخداع حال الحرب، أما من دخل هو ليس بمحارب وأدخلوه باعتباره تاجر أو غيره ما جاز له أن يخدعهم. ونفس الكلام أفاده الصرخسي في الشرح الكبير لكن بطريقة مختلفة، قال رحمه الله حتى نحفظ الحمد لله نص ما قال. قال رحمه الله: لو أن مسلما دخل بلاد الكفار بعقد أمان ظنه أولئك أنه من خليفة المسلمين ولم يكن من خليفة المسلمين، قال: ما جاز له أن يحدث فيهم غدرا ولا خيانة. وكذلك نفس الكلام أفاده أيضا الكلام بتاع ابن جزي ومنه الصرخسي، أفاده سعيد بن منصور في سننه، قال عمر بن الخطاب، سعيد بن منصور شنو قال: وشبه الأمان كالأمان. شبه الأمان شبهه يعني ما يشبه الأمان ينزل من غير شنو الأمان. انظر إلى هذا الكلام، قال: لو أن هذه فتوى عن عمر بن الخطاب بقى. بعدها شيء نفك ثاني ما في طريقة، يعني ذلك دائما ناقش معنا طريقة ثانية ناقش. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لو أن بعض المسلمين حاصروا حصنا ورفع جندي منهم يديه إلى السماء يدعو، فظن جندي في الحصن من الكفار أن المسلم يستعمله ويستنزله فنزل لذلك ظنا، قال: ما جاز للمسلمين أن يقتلوه، لأنه اشتبه الأمان، وشبه الأمان يلزم منزلة الأمان. وبالتالي هذه المسألة الثانية. الثالثة المفاسد المترتبة على هذا يا إخواننا، هل إحداث تفجيرات في بلاد الكفار يحدث مفاسد أو لا يحدث؟ في مفاسد ما في مفاسد. المفسدة الأولى صدهم عن الإسلام،
والمفسدة الثانية إعطاء الكفار الفرصة للتدخل في بلاد المسلمين. هم أصلا يريدون التدخل، لكن قد يتخذونها ذريعة، والذرائع بالنسبة للكفار ممنوعة. لا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدم بغير علم، حتى لو أرادوا أن يسبوا الله لن يسبوا الله هكذا أمامكم، إلا إذا فعلتم أنتم هذا بآلهتهم. ثالثا، إعطاؤهم فرصة لتشويه صورة الإسلام والمسلمين ورميهم بالإرهاب. لكن لو أن قائلا اعترض علي وقال أصلا هم يقولون هذا، وليقولوا، وإن قولهم لا يؤثر علينا، هذا الكلام صحيح ولا ما صحيح؟ لو أن شخصا اعترض علي وقال لي أنت تقول لو أن أحدثنا تفجيرات سوف يشوه الكفار صورة الإسلام والمسلمين ويفعلون فيهم، هذا أصلا موجود منهم ولا يهمنا، نقول هذا الكلام ليس على إطلاقه. ألم يقل صلى الله عليه وسلم حتى لا يقال أن محمدا يقتل أصحابه؟ من الذي سوف يقول؟ من الذي سوف يقول؟ الكفار. هل يؤثر وما يؤثر؟ يؤثر وما يؤثر؟ يؤثر. قول الكفار كإعلام وتشويه المجتمعات المحايدة بهذه الأفعال ونحن نستهدفهم بالإسلام، كيف نقول أنه لا يؤثر؟ ترك قتل عبد الله بن أبي بن سلول قائلا حتى لا يقال أن محمدا يقتل من؟ أصحابه. فإن الكفار سوف يجدونها فرصة، وقد وجدوا فرصة لما قتل عبد الله بن جحش في آخر يوم من الشهر الحرام، قتلت سريته مجموعة من المشركين منهم العلاء بن الحضرمي. ما الذي حصل؟ أشاعت قريش في العرب أن محمدا يقتل ناس في الشهر شنو؟ الحرام، حتى نزل القرآن يفند ذلك. إذن هذا هو. إذن المعلم الثالث من معالم أهل السنة والجماعة في الإصلاح والتغيير عدم شنو؟ عدم التعجل، عدم التعجل والتهور. طيب، سابعا من معالم أهل السنة والجماعة فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهنا مسألتان، لماذا مسائل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كثيرة وفرض وفضل ذلك لا شك، وفقه ذلك وأن لا تغير المنكر بمنكر شنو أكبر منه، وأن تراعي الشروط والضوابط في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لكن سأنبه على مسألتين، لأني أركز على المسائل الشائعة والتي فيها إشكال. المسألة الأولى عين كان كويس مكتوب بخط كبير صح، مكتوب شنو؟ فرق بين دفع المنكر وبين العقوبة عليه. دفع المنكر وبين العقوبة عليه. طيب، ما المراد بهذا الكلام؟ أحد الرعية والناس يفعل المنكر لكن لا يعاقب إلا من؟ إلا السلطان. هنا خلل في هذه العبارة، أكملوها بالقلم شوية، قولوا إلا عقوبة الهجر فإنها متاحة للسلطان ولأحد الرعية، إلا عقوبة الهجر. لكن هب أنك وجدت شخص يتعاطى الخمر، ماذا سوف تفعل؟ ترجع منه شنو؟ القارورة. ترجع منه شنو؟ القارورة. أخواننا الأفارقة يعرفوا القارورة ما يعرفوا؟ تعرف القارورة؟ الإناء الذي يحمل به الخمر، ترجع ذلك وتريح الخمر، لكن ليس لك أن تجلده 80 جلدة، هذا ليس لأحد الناس وإلا عامة الفوضى. صح ولا ما صح يا إخوة؟ صح ولا ما صح؟ وجدت رجل يزني امرأة، ماذا سوف تفعل؟ سوف تفرق شنو بينهما؟ التفريق إذا احتاج إلى ضرب اضرب،
بين قوسين بني او شلو. طبعا اخوان افارقه ما حدكم لو يحتاج هذا الى لكمة قلتم وارعجوا، ولكن لا تقيم عليه حد الزنا العقوبة. وهذا تفريق مهم جدا، فرق بين شنو في الاصلاح، بين دفع المنكر وبين شنو، وبين العقوبة عليه التي هي للسلطان، إلا عقوبة شنو، عقوبة الهجر، فإنها متاحة لمن، للجميع. طيب أفاد هذا المعنى برضو في إضافات القاضي أبو بكر بن العربي في أحكام القرآن، أكتب شنو في أحكام القرآن، والغزالي في إحياء علوم الدين برضو مكتوبة مش كده، والشوكاني في السيل الجرار. أفاد هذا المعنى من هؤلاء؟ هذا واضح المواضح يا إخوان، واضح المواضح، دفع المنكر وبين العقوبة شنو، وبين العقوبة عليه. النقطة الثانية الخروج على أئمة الجور، وكان لهذا محاضرة مفصلة، لكني سوف أركز على مسألة النقل الذي نقلته هنا من إعلام الموقعين لابن القيم في المجلد الثالث صفحة 15 وصفحة 16، اقرأوا هذا الكلام نافع ومفيد جدا. لكن أكثر ما أعجبني فيه النقطة الأخيرة، أن المنكرات كان النبي عليه الصلاة والسلام يراها وهو في مكة، وكان لا يغيرها مع عدم القدرة، لعدم القدرة عليها، وبعد أن فتح مكة وقدر على تغيير بعض الأشياء ما غيرها مراعاة للمصلحة. لولا أن قومك الحديث وعهد بإسلام لهدمت الكعبة وبنيتها على قواعد إبراهيم كما قال صلى الله عليه وسلم. طيب هذا كلام وهذا النقل مفيد، وقد ذكر الشوكاني مثل شنو، مثل هذا في رفع الأساطين في حكم الاتصال بشنو بالسلاطين صفحة كم 25، وقد حكى فيها الشوكاني قصة عجيبة جدا في أن بعض الناس يخفف ويقلل المنكر مع السلطان. حكى قصة الشوكاني، حكى هذا الكلام رجل حاكم ظالم وغاشم، حكم على رجل بغير ذنب بالقتل، فتوسط أحد الناس وطلب من الحاكم أن يهب هذا الرجل إليه وأنه سوف يعاقبه، وأقسم للحاكم أنه سوف يعاقبه، وأخذ المظلوم وجلده 100 جلدة وضربه حتى كسر يده. كان هذا الرجل محسنا فيما فعل لأنه أنجى المظلوم من القتل بهذا الضرب. هذا الكلام صحيح ولا ما صحيح؟ صحيح ولا ما صحيح؟ ذكره الشوكاني في شنو؟ في رفع الأساطين في حكم الاتصال بالسلاطين. ومن قبلهما مكتوبة هنا عندكم، ومن شنو؟ قبلها شنو؟ من قبلهما، يعني من قبل من؟ من قبل الشوكاني ومن قبل ابن القيم. أفاد هذا المعنى شيخ الإسلام تيمية في الفتاوى الكبرى المجلد 35 من صفحة 356 وما بعدها، تقريبا لحد صفحة 358 ولحد صفحة 360. في هذه الصفحات تكلم رحمه الله عن التعامل مع السلطان في فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهنا ذكرنا مقولة للقاضي أبو بكر بن العربي، هذه المقولة تتحدث عن التهور في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فتكون النتائج نتائج سالبة وعكسية وضارة. ذكر مقولة يقول فيها: أراد الذين أخرجوا يزيد من أهل الحسين من أهل العراق أن يطهروا الأرض من خمر يزيد فأراقوا دم الحسين. هذه مقولة عجيبة جدا، أرادوا أن يطهروا الأرض من من خمر يزيد فأراقوا دم الحسين. وهنا انتقلت إلى مسألة مهمة، يعني أرى أن الورقة البارحة لم تكتب، يعني أتي إلي بالورقة ما وجدت في هذا الكلام، وهو كثير من المجوزين الذين يجوزون الخروج على الحكام يستدلون بحوادث تاريخية. يقولون خرج الحسين بن علي على من؟ على يزيد. وخرج عبد الله بن الزبير رضي الله عنهم جميعا على من؟ على الحجاج. كويس؟ وفي خلافة عبد الملك. وقال وخرج سعيد ابن جبير على من؟ هذا الحجاج. وهكذا هذا استدلال بمن؟ بالحوادث التاريخية. كيف نرد على هذا الاستدلال؟ رد الشيخ الألباني رحمه الله على هذه المسألة. وهنا أود أن أؤكد على مسألة يا إخوان، من طعن في شيخنا الألباني استراب قلبي منه، ما بطمئن له. ذلك لأنه كان يرفع علم السلفية واضحا. ولذلك بعض الناس يطعن ويكثر الطعن في الشيخ الألباني ويغنيه بالإنجاز، وهذا والله من الزور والبهتان. غاية ما قاله الشيخ الألباني في الإيمان وما قاله أبو حنيفة. وقال شيخ الإسلام تيمية: الخلاف بين أبي حنيفة وأتباعه وبين أهل السنة في مسائل الإيمان لو دققنا في الأمر كان الخلاف خلافا لفظيا. الشيخ الألباني يتكلم عن مسألة يطلق العمل أنه شرط كمال يريد به بعض العمل، وأهل السنة يريدون بالعمل بعض العمل الذي فيه أساسه عمل القلب، عرفت؟ وجنس العمل أي كله ليس أحد العمل. فبالتالي كما قال شيخ الإسلام تيمية وكانوا يسميهم فقهاء المرجئة، قال الخلاف بينهم في الأغلب مع أهل السنة خلاف شنو؟ لفظي. ولأجل هذا الخلاف اللفظي يقال عن الشيخ ناصر أنه مرجئ، ما أنصفوه والله. وبالتالي أقول رد الشيخ الألباني على هذه المسألة، وهذه نقلتها من فتاوى الأئمة في النوازل المدهمة صفحة 118، ناقش نقاش عجيب. قال: الحوادث التي استدل بها أقوى دليل على عدم جواز الخروج. قال: أي فائدة حصلت منها؟ أي فائدة حصلت منها؟ خرج الحسين رضي الله عنه فقتل، وقتل ابن الزبير، وما أزيل حكم بني أمية. قال: الحوادث التي استدلوا بها هي أقوى دليل على عدم الجواز. والأمر الثاني: لماذا يستدل بخروج سعيد بن جبير ولا يستدل بعدم خروج عبد الله بن عمر في عصره معه؟ والمسألة الثالثة: كأن الشيخ يشير إلى أن الإجماع قد انعقد بعد هذا على عدم جواز الخروج. هذا في الرد على هذه المسألة. النقطة الأخيرة، مع أنه صلى جاء، قال: فصلي ونواصل إن شاء الله.